الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا في الدرس الماضي في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه مذهب الجهمية في القدر. فما مذهبهم في القدر؟ الجبري، الجبر. وش المراد بالجبر؟ بجبر على معنى أن نعم ليس له مشيئة ولا اختيار ولا قدرة. وعرفنا مذهب الجهمية في الظلم، وش الظلم عندهم؟ التصرف في ملك الغير بغير حق، أو لا، مخالفة الآمر الذي تجب طاعته. والظلم عند السلف ما هو؟ وضع الشيء في غيره موضعه. قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، وكذلك قالوا: ما له من حكمة هي غاية للأمر والإتقان، ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان. هذا وما تلك المشيئة وصفه، بل ذاته أو فعله قولان. وكلامه مذ كان غيرا كان مخلوقا له من جملة الأكوان. قالوا: وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. فاسأل أبا جهل وشيعته ومن ولاهم من عابد الأوثان، وسل يهودا وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان، وسأل ثمود وعاد، بل سل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان، وسأل أبا الجن اللعين: أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكران؟ وسأل شرار الخلق، أعني أمة لوطية هم ناكف الذكران. واسأل كذاك إمام كل معطل، فرعون مع قارون مع هامان، هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان؟ فليبشروا ما فيهم من كافر هم عند جهم كامل الإيمان. انتقل العلامة القيم رحمة الله عليه لبيان مذهب الجهمية في حكمة الله عز وجل وفي مشيئته وفي كلامه سبحانه وفي الإيمان. فقال رحمه الله: وكذاك قالوا ما له من حكمة هي غاية للأمر والإتقان. فالجهمية أنكروا حكمة الله عز وجل، فهم نفاة الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل. وتابعهم على ذلك الأشاعرة، وأما المعتزلة فأثبتوا حكمة مخلوقة منفصلة عن الله سبحانه وتعالى، وكل هؤلاء في ضلال مبين. من أنكر الحكمة من الجهمية أو من أثبت حكمة مخلوقة من المعتزلة. فالجهمية والأشاعرة أنكروا حكمة الله عز وجل في أفعاله، فيرون أن الله سبحانه وتعالى يفعل الفعل لمطلق مشيئته لا لحكمة، أي أنه شاء أن يفعل كذا ففعل من غير حكمة دعته إلى أن يفعل ذلك الفعل فيفعل لمطلق المشيئة لا لحكمة. وزعموا أنهم أرادوا بذلك تنزيه الله سبحانه وتعالى من النقص، فقالوا إذا أثبتنا الحكمة لله عز وجل فقد جعلنا الله عز وجل مستكملا بغيره، أي أن الله عز وجل صار مستكملا بتلك الحكمة، وكان قبل ذلك ناقصا، فمن أجل هذا نفوا الحكمة حتى لا يقال إن الله عز وجل استكمل كماله بتلك الحكمة، فيكون الله عز وجل مستكملا بغيره. وهذا الكلام باطل، فإن الحكمة صفة من صفات الله عز وجل وليست هي أمر منفصل عن الله عز وجل حتى يكون مستكملا بغيره، والله سبحانه وتعالى كامل بأسمائه وصفاته، فصفات الله عز وجل من كمال الله وأسماء الله عز وجل من كماله، فهو كامل بأسمائه وصفاته، وكمال الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ما هو كمال بغير منفصل كمال بمخلوق من المخلوقات، وإنما هو كامل بنفسه، فكمال الله عز وجل بأسماء وصفاته هو من كماله بنفسه لا بمخلوقاته. فإذا أثبتنا الحكم لله عز وجل كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع إجماع السلف، فليس معنى هذا أن الله عز وجل قد استكمل كلامه بمخلوق منفصل عنه، وإنما الحكمة من صفات الله عز وجل، والله كامل بأسماء وصفاته، وليس في ذلك نقص ولا عيب. متى يكون النقص؟ إذا استكمل الله عز وجل كماله بمخلوقاته، هنا يكون النقص. أما كان الله عز وجل كامل بأسمائه وصفاته ليس هذا بنقص. فما ادعته الجهمية والأشاعرة من النقص كلام باطل لا يستقيم، والكلام في الحكمة كالكلام في غيرها من الصفات، فلا يقال إن الله عز وجل استكمل كلامه بمخلوق أو بشيء منفصل عنه، ولا فرق حينئذ من إثبات صفة الحكمة أو صفة الإرادة أو صفة الكلام أو المحبة أو غير ذلك من صفات الكمال. فالله مستكمل، فالله عز وجل كامل بأسمائه وصفاته. وفي الحقيقة أن ما نفته الجهمية والأشاعرة من حكمة الله عز وجل من باب التنزيه، زعموا حقيقة ذلك أنهم تنقصوا ربهم سبحانه وتعالى، فنفوا عنه كماله وتنقصوه بنفي الحكمة، وذلك أن الذي يفعل الفعل من غير حكمة وإنما لمطلق المشيئة وش يكون؟ من يجيب؟ الذي يفعل الفعل لا لحكمة وإنما لمطلق المشيئة، شاء أن يفعل ففعل، وش يكون هذا؟ عابث. نعم، هذا عبث. الذي يفعل الفعل من غير حكمة هذا هو العابث. وقد نبهنا على هذه المسألة في بعض الدروس الماضية، وقلنا لو أن رجلا أخذ حجرة من الطريق وتحملها، فقيل له: لما أخذت هذه الحجرة وجعلتها على عاتقك؟ أتريد أن تزيل الأذى عن الناس؟ يعني دعتك هذه الحكمة تزيل أن تريد أن تزيل الأذى عن الناس؟ قال: لا، ما أخذتها من أجل هذه الحكمة، أخذت هذه الحجرة لحكمة أخرى، تريد أن تبني بها بيتا أو جدارا؟ قال: لا، ما أخذتها من أجل هذه الحكمة، أخذتها من الكذا من كذا. تنوع له الحكم والمقاصد فيقول: لا. فقلت له: ولما أخذت هذه الحجرة وجعلتها على عاتقك؟ قال: شئت ذلك، فوضعتها على عاتق وحملتها. وش يكون هذا؟ عابث الذي يفعل الفعل لا لحكمة وإنما لمطلق المشيئة هو العابث. فهؤلاء الجهمية والمعتزلة فهؤلاء الجهمية والأشاعرة لما نفوا حكمة الله عز وجل تحت مسمى التنزيه زعموا فهم نزه الله عز وجل عن كماله، ووصفوه بالنقص، وصفوه بالعبث. فلما علم هذا بعض هؤلاء من أهل البدع والأهواء وألزموا بهذا اللازم، أراد أن يجعل له مخرجا من هذا اللازم، فقال: إن الله عز وجل لا يفعل فعلا لحكمة ابتداء، لكنه ينتج من فعله الحكمة، يريد أن ينزه الله عز وجل من العبث. أن الله عز وجل لا يفعل الشيء لحكمة ابتداء حتى لا يكون مستكملا بتلك الحكمة، لكن تنتج من أفعاله الحكمة. وهل بهذا نجوا من وصف الله عز وجل بالعبث أو ما زالوا؟ ما زالوا. نعم، فإن الشخص لا يخرج عن العبث إلا إذا فعل الشيء ابتداء لحكمة، أما إذا نتجت من فعله الحكمة ولم تكن مقصودة له فهو عابد، كالذي يأخذ حجرة ويربي إلى خلف حائط من غير مقصد، وإنما هكذا أخذ تلك الحجرة وجدها في الطريق فأخذها ورمى بها من وراء الحائط فوقعت على ثعبان كان متجه إلى رجل نائم، فوقعت على رأسه فمات ذلك الثعبان. هنا هذا الفعل نتجت منه حكمة ولا ما نتجت؟ نتجت منه حكمة، لكن الفاعل هل هو عابث ولا ما هو عابث؟ هو عابث، وإن نتجت من فعله حكمة، فلا يخرج من العبث إلا إذا فعل ابتداء من أجل تلك الحكمة. وفي الحقيقة أنهم ما زالوا يصفون ربهم سبحانه وتعالى بالعبث. قال: وكذاك قالوا، وكذاك قالوا: ما له من حكمة هي غاية للأمر والإتقان، ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان. فأثبت الله عز وجل المشيئة المطلقة المستوية، رجحت مثلا على مثل بلا رجحان، فالله عز وجل يفعل هذا أو يفعل هذا. فإذا قيل للقائل: لما فعل هذا ولم يفعل هذا؟ يقول: هكذا، ما هو لأن هذا أرجح من هذا، لكن شاء أن يفعل يفعل هذا ولا يفعل هذا، لا لأن هذا أرجح من هذا، لأنهم لا يثبتون الحكم. لو أثبتوا الحكمة وش يكون الجواب؟ فعل هذا لحكمة كذا وكذا، فرجح هذا الجانب على هذا على هذا الأمر. لكن لما نفوا الحكمة وذهبوا إلى أن الله عز وجل يفعل ما شاء من غير حجمة من غير حكمة، كان مؤدى ذلك القول أن الله عز وجل رجح من غير مرجح، رجح من غير مرجح. فإذا قال قائل لهم: لما بعث بعث الله، لما خلق الله عز وجل محمدا في هذه الأمة؟ وما خلقوا في أمة أخرى، فيقولون شاء الله عز وجل ذلك أن أوجده في هذه الأمة، لا لمرجح اقتضى هذا الأمر، ولما فعل الله عز وجل كذا في الكون في الوقت الفلاني ولم يكن في وقت آخر، فيقول شاء الله ذلك، لا لحكمة رجحت حصول الفعل في ذلك الوقت دون ذلك الوقت. فهم يرون الله عز وجل يفعل ما يشاء من غير رجحان فعل على فعل، وأنه قدم ذلك على ذال على الأمر الآخر لرجحانه، لأنه نفاة الحكمة، وإنما يكون الترجيح بحكمة، فالحكمة هي التي ترجح الشيء عن غيره. ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان، هذا وما تلك المشيئة وصفه بل ذاته أو فعله قولان. والجهمية حين أثبتوا المشيئة لله عز وجل لم يثبتوا مشيئة هي صفة لله سبحانه وتعالى، لأن الجهمية نفاة الصفات، وإنما يقولون يفسرون المشيئة بذات الله عز وجل أو بمشيئة مخلوقة منفصلة عن الله سبحانه وتعالى، فإما أن يقول شاء بذاته أن يفعل كذا وكذا، لأنه شاء بصفة هي المشيئة وإنما شاء بذاته. وهذا كما يقول من يقوله من المعتزلة الله سبحانه وتعالى عالم بذاته، أي ذاته عالمة من غير صفة هي العلم، وحكيم وعليم وخبير بذاته، أي ذات الله عز وجل علم وحكمة وغير ذلك من الصفات، لا أن الله سبحانه وتعالى موصوف بها، بل ذاته كذلك. وبعضهم يقول كله علم، الله عز وجل كله علم، أي ذاته علم وذاته مشيئة وذاته قدرة وذاته كذا وكذا، ولا يثبتون الصفات، وهذا كلام لا يعقل، مثل هذا الكلام لا يعقل. والمعقول أنه عليم بعلم، وسميع بسمع، وبصير ببصر، وحكيم بحكمة، أما أن يقال ذاته كذا وذاته كذا فإن هذا من الكلام الذي لا يعقل. فالجهمية لما أثبتوا المشيئة لله عز وجل لم يثبتوا صفة لله عز وجل يقال لها صفة المشيئة، وإنما هو شاء بذاته لا بصفة هي المشيئة. هذا وما تلك المشيئة وصفه، أثبتوا المشيئة ولم يجعلوا المشيئة صفة، وهذا أمر لا يعقل. فإن قلت لم أعقل هذا الكلام فصدقت، وإن قلت لم أفهم فإنه كلام لا يفهم. كيف تكون ذات هي المشيئة وهي العلم وهي الحكمة وهي كذا وهي كذا؟ هذا شيء لا يعقل. والمعقول هو ما سبق، يقال عليم بعلم، حكيم بحكمة، قدير بقدرة، وأن تلك الصفات تابعة للذات. أما أن يقال الذات هي كذا وكذا مع عدم إثبات الصفات فهذا كلام لا يعقل. هذا وما تلك المشيئة وصفه بل ذاته، المشيئة هي ذات الله، هذا قول لهم. أو فعله أي مفعوله، قولان، والفعل يأتي المراد به المفعول، والخلق، يأتي المراد به المخلوق. فمنهم من قال ذاته مشيئة وعلم وكذا، ومنهم من أثبت من جعلها أمورا مخلوقة، كقولهم في الكلام إن الله عز وجل خلق كلاما ثم أضافه إلى نفسه، لا لأنه صفة من صفاته، وإن من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. وهكذا يقولون في جملة من الصفات، يثبتون جملة من الصفات المخلوقة أن الله عز وجل خلقها في غيره ثم أضافها إلى نفسه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كبيت الله وناقة الله وعبد الله. فهكذا يقولون في علم الله وفي حكمته وفي كلامه أن الله عز وجل خلق علما منفصلا عنه، وحكمة منفصلة عنه، وكلاما منفصلا عنه، وأضافه إلى نفسه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. وهكذا قالوا في المشيئة، لله عز وجل مشيئة مخلوقة منفصلة عنه، أضافها الله عز وجل إلى نفسه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. إذن من هؤلاء من يأتي إلى الصفات ويجعل هذه الصفة هي الذات ولا يثبت صفة من الصفات، ومنهم من يجعلها مخلوقات منفصلة، يجعل هذه الصفات مخلوقات منفصلة أضافها الله عز وجل إلى نفسه إضافة تكريم وتشريف. قال هذا: وما تلك المشيئة وصفه بل ذاته أو فعله قولان، أي عندهم. وكلامهم إذ كان غيرا، وكلامهم إذ كان غيرا كان مخلوقا له من جملة الأكوان. وكلام الله عز وجل في مذهب الجهمية أيضا مخلوق، خلقه الله عز وجل. فالجهمية أثبتوا كلام لله عز وجل مخلوقا، أضافه الله عز وجل إلى نفسه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. وهذا مشهور مذهب الجهمية، أنهم يرون أن كلام الله من جملة مخلوقاته. وسيأتي معنا ما يتعلق بهذه المسألة، وأنه من أجل هذه المسألة كفر أئمة السلف الجهمية، وأن الأدلة المتكاثرة دلت على أن كلام الله عز وجل صفة من صفاته، ومن ذلك القرآن. وكلامه مذ كان غيرا كان مخلوقا له من جملة الأكوان. قالوا: وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان. ثم انتقل لبيان مذهب الجهمية في الإيمان، وأن الإيمان عند الجهمية مجرد المعرفة، الإيمان عند الجهمية مجرد المعرفة والإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. فمن عرف أن الله عز وجل هو الخالق فهو مؤمن، فالإيمان عنده مجرد معرفة القلب. فأخرجوا قول اللسان وأخرجوا عمل القلب وعمل الجوارح عن مسمى الإيمان، وأثبتوا الإيمان بمجرد المعرفة، معرفة القلب. قالوا: وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان. والناس متساوون في هذا الإيمان، فمن عرف الله عز وجل فهو كامل الإيمان، والناس في ذلك على حد سواء. قالوا: وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، ما في تفاوت في الإيمان، لأن الإيمان مجرد المعرفة هو شيء واحد. فإيمان أفجر الخلق وأثقل الخلق في منزلة واحدة، والناس في الإيمان شيء واحد، وذلك نعم. هذا هو مذهب المرجئة كما هو معلوم، ومذهب السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الناس لا يستوون في الإيمان، ويتفاوتون تفاوتا بالغا، سواء ما يتعلق بالقلب أو بالجوارح، فليسوي الناس لا في أعماله أعمال جوارحهم ولا في أعمال قلوبهم ولا حتى في تصديقهم، فالتصديق تفاوت وليس على حد سواء. والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. ومعروف أن أسنان المشط أو المشط متساوية، وهكذا الإيمان عندهم. قال فاسأل، ولأن أراد أن يستنك أو في هذه الأبيات استنكر مذهب الجهمية وبين ما فيه من لوازم الباطنة. قال فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الأوثان. والمعنى اسأل أبا جهل هل تعرف أن الله عز وجل هو الخالق؟ وش يجيب أبو جهل إن سئل؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فلازم هذا أن أبا جهل كمل إيمانه. فسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الأوثان، وسأل اليهود، وكل أقلف أي غير مختون، وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان، إن سألت هؤلاء من خلق السماوات والأرض يقولون الله. واسأل ثمود وعاد، بل سل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان. واسأل أبا الجن وهو إبليس، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أقسم بعزة الله. قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، وهو معترف أن الله عز وجل هو ربه. واسأل أبا الجن اللعين، أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكراني. واسأل شرار الخلق، أعني أمة لوطية هم ناكف الذكران. واسأل كذاك إمام كل معطل، فرعون مع قارون مع هامان. ولقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يقول موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون، وقال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. واسأل كذاك إمام كل معطل، فرعون مع قارون مع هامان، هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان؟ فليبشروا ما فيهم من كافر، هم عند جهم كامل الإيمان. هذا لازم مذهب الجهمية، أن جميع هؤلاء الذين هم من أكثر الخلق أنهم قد كمل إيمانهم لحصول المعرفة في قلوبهم. إلى هنا وننتقل للسلام.